بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. عندما نقرأ الأحاديث والروايات الواردة عن أهل بيت النبوة عليهم السلام نجد ربطا عجيبا بين قضية الحسين عليه السلام وبين القضية المهدوية. فعندما نتفحص هذه الروايات نجد أنها تشير إلى وحدة الحركتين وتشير إلى أن بداية النهضة المهدوية هي ثورة الحسين وأن نهاية ثورة الحسين هي الحركة المهدوية التي تكون في آخر الزمان. من هنا فإن حديثنا في هذه الليلة حول الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج ليس خارجا عن إطار عاشوراء، إنما هو في صلب قضية عاشوراء وفي صلب قضية الحسين. ويكفيك أن تعلم أن ظهوره عجل الله تعالى فرجه يكون في يوم عاشوراء، وأن شعاره أرواحنا لمقدمه الفداء هو يا لثارات الحسين. من هنا فإن حديثنا حول المهدي في هذه الليلة يصب مباشرة في قضية الإمام الحسين عليه السلام. أول نقطة في حديثنا لا بد أن نشير إلى عظمة القضية المهدوية. كثير من الناس يعرف بالقضية المهدوية إلا أنه لا يضعها في موضعها الصحيح. كيف؟ كثير منا يظن أن القضية المهدوية هي قضية خاصة بالداخل الشيعي فقط. لا، القضية المهدوية من أعظم القضايا في الإطار البشري والإنساني. كيف؟ أنا نبدأ في الإطار الإسلامي. لا توجد عندنا قضية تدان قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج. والكيف؟ الشهيد الصدر رضوان الله عليه، هذه العقلية الفقهية الأصولية الفلسفية عندما يتحدث عن المهدي في كتابه بحث حول المهدي يقول القضية المهدوية ما ورد فيها من النصوص أكثر من بديهيات الإسلام. شنو بديهيات الإسلام؟ مثل وجوب الصلاة، مثل أن صلاة الظهر 4 ركعات، مثل أحكام الصوم، صوم رمضان، حج. يقول النصوص المهدوية هذه قضايا بديهية، لذلك وجوب الصلاة احنا ما نقلد فيها. صوم رمضان ما فيها تقليد لأنها قضية ضرورية. الشهيد الصدر يقول ما ورد في قضية المهدي أعظم وأكثر وأصح من بديهيات الإسلام. كيف؟ نجي بلغة الأرقام. لما نأتي مثلا إلى كتاب عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظر، كتاب معروف وهو من المدرسة السنية المؤلف، في هذا الكتاب ذكر 400 رواية حول المهدي. هذا كتاب واحد 400 رواية. كيف لو أضفنا له ما ورد مثلا في الفتن لابن حماد، ما ورد في المسانيد مسند أحمد وبقية المسانيد، كم رواية تطلع؟ في الدائرة السنية 400 رواية. زين، في الدائرة الشيعية الروايات بالآلاف، بحيث بعض من أحصى روايات المهدي عند المسلمين باختلاف مذاهبهم يقول عندنا 6000 رواية. ما عندك في الإسلام قضية وردت فيها روايات بهذا الحجم، وردت فيها نصوص بهذا الحجم، ما في. لذلك الواحد يتعجب من سبب إهمال الطرف الآخر لمثل هذه القضية. شوف، قل ما يتطرق له رغم أن مجموع ما ورد فيها أكثر من كل قضية أخرى. هذا في الإطار الإسلامي. نأتي للإطار الأدياني، الأديان السماوية، الأديان الموجودة. هل قضية المهدي مذكورة فيها؟ نقول نعم. يعني لما تجي الآن للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، التوراة والإنجيل، تشوف الكتاب المقدس مليء بالبشارات التي تتحدث عن خروج مخلص في آخر الزمان. مو بشارة، مو اثنين، مو ثلاثة، مو عشرة. وحتى الكتب الأخرى التي بتعبيرهم هي كتب غير قانونية، يعني لم يعترفوا بها، نفس الشيء، تجد فيها بشارات كثيرة تتحدث عن هذا المخلص الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما. بل حتى الديانات الأخرى غير المسيحية واليهودية، تأتي لي الزردشتية مثلا، عندهم بشارات بمخلص. حتى الديانات المصرية القديمة ذكرت وجود مخلص في آخر الزمان. بل نستطيع أن نقول بضرس قاطع، لا يوجد دين من الأديان إلا وتحدث عن المخلص في آخر الزمان. بل حتى غير الأديان، نفس ثقافات شعوب الأرض لما تبحث فيها تشوف أنها احتوت على قضية المخلص. نعم، الاختلاف في ماذا؟ في المصداق. قضية المخلص موجودة في الكتاب المقدس. المسيحيون يقولون المخلص هو عيسى سلام الله عليه. اليهود ينفون، يقولون هذه الصفات لا تنطبق على عيسى، إنما تنطبق على مخلص آخر. فالمشكلة احنا عندنا ليست في نفس قضية المخلص، المشكلة في تطبيقها على أرض الواقع. مثل في الداخل الإسلامي، ولد ما ولد، محمد بن الحسن، محمد بن عبد الله،
مثل هذا النوع من الخلافات. ففي الإطار الأدياني قضية المخلص حاضرة بقوة.
خلنا نتجاوز الإطار الأدياني،
الإطار الإنساني البشري. حتى لو جئنا للأيديولوجيات والفلسفات البشرية اللادينية، يعني الغارقة في المادية حد النخاع، نفس الشيء. حتى الفلسفات البشرية تجدها لا تخلو من الحديث عن مبشر، عن مخلص في آخر الزمان. نجيب مثال فقط، من أعظم الفلاسفة اللادينيين نيتشه، فريدريك نيتشه، إنسان خرج لعله في أوائل القرن العشرين وأعلن إعلانا. شنو الإعلان؟ أعلن وفاة الإله، خلاص الرب الذي تعبدونه مات. إلى هذه الدرجة. وكان يتحدى الإله تحدي. نيتشه رغم أنه أعلن موت الإله إلا أنه كان يبشر بفكرة. شنو هي؟ فكرة الإنسان الأعلى. شنو الإنسان الأعلى؟ في أكثر من كتاب، لا سيما في كتابه هكذا تكلم أو تحدث زردشت، يبشر بإنسان عبر عنه بالإنسان الأعلى أو الإنسان الكامل. بحسب تعبيره هذا الإنسان بالنسبة إلينا، يعني بالنسبة للإنسان المعاصر، كالقردة بالنسبة لنا، يعني هو متفوق علينا جسديا وعقليا مثل ما إحنا متفوقين على القردة والحيوانات. هذا كمال عقل. هو يبشر أن هذا الإنسان هو الذي سيحل كل مشكلات العالم، وهذا الإنسان هو الذي بيده العصا السحرية التي تجعل العالم أفضل. شوف شنو هذا؟ بالنهاية رجع للبشارة المهدوية. لما تقول يحل مشاكل العالم شنو يعني؟ يعني يملأ الأرض قسطا وعدلا. ففي النهاية رجعنا إلى فكرة المخلص. فلما تقرأ سواء في الجانب الديني الإسلامي أو في الإطار الأعام في إطار الأديان المختلفة أو حتى في المنظومات البشرية الوضعية الأيديولوجيات المختلفة، تشوف أن فكرة المخلص الذي يخرج في آخر الزمان والذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا حاضرة وبقوة. فكأنك تتحدث عن قضية هي محل إجماع بين جميع البشر. نعم الاختلاف في التفاصيل هذا صحيح، لكن أصل القضية هي محل إجماع بين البشر. زين. نجي للنقطة الثانية الآن. البعض لا سيما الغربيين الذين يهتمون بالإسلام، اللي نعبر عنهم بالمستشرقين، يهتموا بالعقائد الشرقية، طرحوا إشكالا حول العقيدة الشيعية المهدوية، يعني التصور الشيعي لفكرة الإمام المهدي. ماذا يقولون؟ يقولون نحن نسلم قضية المهدي أو قضية المخلص مليئة في الكتاب المقدس، يعني الكتاب المقدس كثيرا ما بشر بفكرة المهدي. يقول نسلم بها. زين الشيعة من أين جاءوا بهذا؟ قال غاية ما في الأمر الشيعة تأثروا بفكرة المخلص الموجودة عند اليهود والنصارى فأعادوا صياغتها في صورة المهدي. فترى ما في مهدي ولا يوجد مخلص إلا البشارات الموجودة في الكتاب المقدس. أما ما يعبر عنه الآن بالعقيدة المهدوية هي إعادة صياغة لهذه الفكرة الموجودة في الكتاب المقدس. فهي ما توجد عقيدة في الواقع، لا، احتكاك الشيعة وتأثرهم باليهود والنصارى هو الذي ولد عندهم هذه الفكرة. زين، كيف نناقش احنا هذه الأطروح؟ نقول عندنا أكثر من جواب. الجواب الأول، المستشرقون عموما، هذا الجواب ينفع الآن وفي كثير من القضايا يطرحوها المستشرقين، يخلطون بين الواقع التاريخي الذي تدعمه الأحاديث والروايات والأدلة العقلية والنقلية وبين التحليلات والافتراضات. كيف؟ اعتقاد الشيعة بالمهدي هذا واقع، ما يمكن أحد ينكر هذا الشيء. الشيعة جيلا بعد جيل يعتقدون بقضية المهدي ويؤمنون بهذا المنتظر الذي يخرج في آخر الزمان، هذا واقع. أما ادعاء أن هذا الواقع سببه تأثر الشيعة باليهود والنصارى، هذا تحليل، هذه فرضية، هذا مجرد تفسير. زين، إذا نقول فرضية وتحليل يعني صاحبها مطالب بماذا؟ بالدليل. تعال أنت أمام واقع يؤمنون بهذه القضية، أنت تفترض أن هذا الإيمان مبني على تأثر، جيب الدليل. شنو دليلك؟ تبقى القضية مجرد دعوة، مجرد فرضية، افترض هذا الشيء تبقى فرضية، ما يمكن أن تفسر بها واقع الشيعة ما لم تكن هناك قرائن. يعني بين لنا أن الشيعة في عصر من العصور احتكوا باليهود، احتكوا بالمسيحيين، أخذوا من كتبهم، ثبت هذا الشيء، مثل هذه القرائن تصلح؟ في الجواب الأول نقول هذا الأمر هو مجرد شنو؟ فرضية لا دليل عليها، وإلا عندنا فرضيات أخرى طرحها المستشرقون. بعض المستشرقين يقول قضية المهدي عند الشيعة هي صناعة عباسية، عكس تماما. ليش صناعة عباسية؟ يقول الأمويين وفي أوائل الدولة العباسية تعبوا من الثورات، الثورة ورا الثانية، ثورة زيد الشهيد، يحيى ابن زيد ومن جاء بعده، وقبلهم ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فأرادوا وسيلة يتجنبون بها ثورات العلويين، فاخترعوا قضية المهدي لتخدير الواقع الشيعي. فالغرض من صياغة القضية المهدوية هو التخدير، ومن الذي صاغها؟ بنو العباس. بنو العباس هم اللي، هذه فرضية بعد. زين، احنا من نصدق هذا الأول مستشرق وهذا مستشرق؟ احنا لا نصدق هذا ولا هذا. لماذا؟ لأنها فرضيات، لا الأول جاء بدليل عليها ولا الثاني جاء بدليل. هذا الجواب الأول. زين، نأتي للجواب الثاني، نقول هذا التفسير الذي ذكروه وهذه الفرضية تصطدم بصخرة صلبة، وهي ماذا؟ وهي كثرة النصوص الواردة في قضية المهدي. في الواقع الإسلامي فقط تتحدث كم نص؟ ها حفظت الرقم ولا كم؟ 6000 نص. 6000 نص، ما عندك هذا العدد من النصوص لا في الصلاة ولا في الصوم ولا في الحج، فهي قضية أعلى من كل القضايا الأخرى. إذا هي القضية مجرد تسرب، شيء تسرب من بيئة إلى بيئة أخرى، التسرب ما يعطينا نص، ما يعطينا كم هائل من النصوص، ما يعطيك هذا الشيء. يعني ممكن نص، نصين، 10، إيه، لكن ما يعطيك هذا العدد. ثم القضية لا تختص بالشيعة، القضية تشمل كل بقية المذاهب. دعواه أن القضية هي تأثر شيعي بحت. زين، كيف تفسر إيمان بقية المذاهب بالمسألة؟ هذه صخرة صلبة تقف أمام كل مشكك في القضية المهدية. الاثنين. نجي للنقطة الثالثة، الجواب الثالث. سؤال: أصلا لماذا الشيعة بحسب فرضيتكم صاغوا هذه القضية؟ قالوا: لأن الشيعة واجهوا ضغوطا كبيرة، ابدأ من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، مرورا بدولة بني أمية وصولا إلى دولة بني العباس. لم يرتفع عنهم الظلم آنا من الآنات، فهم يحتاجون إلى شعلة أمل يكملون بها مسيرهم. لذلك أعجبوا بفكرة المخلص الموجودة عند اليهود والنصارى وأخذوها وقولبوها في قالب إسلامي. زين، خوش كلام. زين، الشيعة كان مضغوط عليهم. السنة، أهل السنة والجماعة منذ صدر الإسلام يعتقدون بقضية المهدي، ولم تكن عليهم هذه الضغوط. الضغوط كانت على الشيعة صحيح، لأنها تاريخيا كانت حركة ماذا؟ معارضة. لكن السنة ما كان عندهم شيء، كانت ظروفهم أحسن، بل بالعكس نجد أن أول من ادعى المهدوية أناس في الوسط السني. بمثال رواية عن أبي إسحاق السبيعي، راوي من رواة الصحيحين معروف، اسمع ماذا يقول: لو أدركتم معاوية، معاوية بن أبي سفيان، لقلتم كان المهدي. أول شخص ادعيت فيه المهدوية من؟ معاوية. ليش؟ لأنه في حديث يقال أنه ورد في حقه: اللهم اجعله هاديا مهديا. البعض تمسك بهذا الحديث في ذلك الزمن طبعا، وادعى أن معاوية هو المهدي. يعني معاوية كان يعيش حال الظلم؟ لا، كان ملك، كان ملك من الملوك، ومن جاء بعده كان كذلك. حتى لما نأتي للدولة العباسية، الخليفة العباسي الثالث من هو؟ المهدي العباسي. ليش سمي بالمهدي؟ دعيت فيه المهدوي. أبو جعفر المنصور الدوانيقي كان يمهد الأمر لكي يدعي المهدوية في ابنه، فلذلك لقب بالمهدي. زين، هذا حاكم، والعباسيون كانت السلطة بيدهم، فليش يحتاجوا فكرة المهدوية؟ الجواب الأخير: نحن قلنا وقدمنا فكرة المخلص ليست فقط موجودة عند الشيعة أو عند المسلمين أو في الكتاب المقدس يعني عند اليهود والنصارى فقط، لا، فكرة المخلص فكرة عامة عند كل البشر. وهذا العموم يؤكد صدق هذه القضية ويؤكد أن هذه القضية هي من صميم الدين. ليش؟ لأنه عندنا في الروايات الشريفة أنهما من نبي من الأنبياء إلا وبشر بمهدي آل محمد. لأن القضية المهدوية هي أعظم مشروع إلهي. زبدة مسار البشرية والحياة في هذه النشأة هي إقامة دولة العدل الإلهي، لذلك يعبر عنها بعض علمائنا الأعلام بأنها حلم الأنبياء. ليش؟ بشارات. الأنبياء كانوا يعيشون حالة الانتظار لهذه الدولة. هذا الإجماع في الإطار البشري دليل على صدق هذه القضية. فلذلك التشابه الموجود بين فكرة المهدي عند الشيعة أو عند المسلمين وفكرة المخلص عند اليهود والنصارى، بل فكرة المخلص عند كل أديان الأرض وأيديولوجيات الأرض، دليل على أن هذه القضية تنبثق وتنبعث من فطرة الإنسان. ليش؟ لأنها هي الكمال المنشود الذي يسعى إليه كل البشر. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. نجي في المحور الثالث ونجيب على إشكال آخر يطرح. شنو هذا الإشكال؟ أن القضية المهدوية هي قضية تخدر الرأي العام، تخدر المجتمع. كيف؟ يقول شلون نعتقد بإنسان سيخرج في المستقبل وهذا الإنسان هو الذي سيحل مشاكل الناس؟ إذن بهذا أنت تعترف أنك عاجز ولا تستطيع فعل شيء مثل هذا، مثل هذه العقيدة وهذه الفكرة تبعث الإنسان لماذا؟ للكسل، تبعثه للتحبيط والتثبيط. احنا ما نقدر نسوي شيء، بعد خلاص يطلع الامام هو يصفيها هو يرتب الامور وتنتهي القضيه. نقول هذا التصور سببه سوء في فهم قضيه الانتظار. كيف نفهم قضيه الانتظار؟ شوفوا، بنعطي مقدمات ونصل بها إلى نتيجة ستغير فهمنا لقضية الانتظار. لما نقرأ الروايات التي تتحدث عن صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى له الفرج، نقف على هذه الحقيقة. الروايات التي تتحدث عما قبل الغيبة شوف مليئة بذكر القضايا الغيبية. كيف؟ مثلا تجي إلى حمل الإمام في الروايات أن أمه سلام الله عليها لم يظهر عليها آثار حامل تجي إلى ليلة مولده عليه السلام تجد أن الروايات تقول أن أمه لم تحس بألم ولا وجع، أنه لما ولد انبثق عمود من نور إلى عنان السماء، لما ولد نطق في مهده، كان يكبر في اليوم أو ينمو في اليوم ما ينموه الطفل في أسبوع، كلها قضايا غيبية. تجي إلى الغيبة الصغرى نفس الشيء، شوف هناك ذكر كثير لقضايا غيبية. لكن لما نقرأ قضية الظهور لا نجد ذكرا للبعد الغيبي، ما عندنا روايات تتحدث عن جانب غيبي في حركة الإمام عند ظهوره. نعم عندنا رواية واحدة تقول أنه ما من معجزة من معجزات الأنبياء والمرسلين إلا وأجراها الله على يد صاحب العصر والزمان. لماذا؟ ليتم الحجة على الأعداء. يعني حتى المعاجز التي ستظهر ليس لأجل إقامة الحجة، إنما لأجل تتميم الحجة. ولمن تتميم الحجة؟ للأعداء. خلنا نقرأ الروايات التي تتحدث عن تأسيسه لدولة العدل الإلهي. كيف يأسسها؟ ما عندنا بحسب طبعا استقراء الناقص، ما عندنا ولا رواية تخبر أن إقامته لدولة العدل تكون بالمعجزة، ما عندنا ولا رواية. شو نفهم من هذا؟ إذن إقامة دولة العدل الإلهي يكون ضمن الأسباب طبيعية، فالعدل الذي سيقيمه الإمام في الأرض هو عدل أسبابه طبيعية. شنو قيمة هذا الكلام؟ قيمة هذا الكلام في فهمنا للانتظار. إذا الإمام يقيم دولة العدل بأسباب طبيعية، من أهم العوامل التي تقوم وتنهض بها الدول هو أي عامل؟ العامل البشري. أي دولة تقوم بالعامل البشري؟ دول ما تقوم بصناعة أو ببناء مثلا الأبراج والعمارات، لا، تقوم ببناء الإنسان، باستثمار الإنسان. أهم عنصر في بناء أي دولة، بل في بناء أي مشروع، العنصر البشري. فعندما نقول أن المشروع المهدوي يكون ضمن الأسباب الطبيعية، ومن هذه الأسباب الطبيعية العنصر البشري، يعني أهم عنصر وأهم عامل في الانتظار هو إعداد ماذا؟ إعداد العنصر البشري. فإذن ماذا نعني بالانتظار؟ الانتظار هو إعداد الأرضية المؤهلة لحمل هذه الأمانة، إعداد الأرضية التي لها القدرة على التضلع بهذه المسؤولية العظمى. زين كيف نعدهم؟ كل واحد يشيل سيف ويركب على خيل؟ لا، العدل والقسط والدول ما تقام بهذا، تقام بماذا؟ بالكفاءات. لما نقول الإمام يبني دولة العدل ضمن
أسبابه الطبيعية، فهذا المشروع الكوني يحتاج إلى كفاءات تستطيع النهوض به. لذلك الانتظار شنو هو؟ إذا نريد نعبر عن الانتظار بتعبير معاصر، هو إعداد الكفاءات المهيئة والمؤهلة للقيام بهذا المشروع. ومن هنا تتبين أهمية الانتظار. الإنسان لأن عنده ارتباط عاطفي بصاحب العصر والزمان، لأن له ارتباط وجداني بالإمام، دائما يحلم أنه سيكون جنديا في جيش الإمام. الإمام يقول لك وقف. جندي ما يعني دائما قتال، جندي يعني عامل بناء. إذن لكي تكون في ضمن أنصار الإمام عجل الله تعالى له الفرش، تحتاج أن تكون صاحب طاقة، صاحب كفاءة تستطيع بها أن تقدم شيئا لهذا المشروع. لما تفهم الانتظار بهذه الصورة بتتغير حياتك. كيف؟ بصيرة اهتمامك بالتعليم انتظار، تحصيلك على شهادة أكاديمية عالية انتظار، اهتمامك بتطوير نفسك، اهتمامك باكتساب مهارات، اهتمامك بالشأن العام، هذا انتظار. فيكون الانتظار عاملا دفع للإنسان، يكون الانتظار باعثا للعمل والجد والاجتهاد. هل نحن عندنا هذا الفهم للانتظار؟ احنا نجي نبشر الناس، نبشر الكون في مثل هذه الايام اننا اصحاب مشروع، وكل شيعي صاحب هذا المشروع. شنو هو المشروع؟ اننا اصحاب المشروع الالهي، اقامة دولة العدل الالهي. شنو هذه الدولة؟ تملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما. لو نقول هذا الكلام الأجنبي يقول أنتوا نظافة ديرتكم مو قادرين تنظفوا، أنتوا تنظيم عادي لحركة سير السيارات مو قادرين، تريدوا تقود العالم فعلا. احنا ليش عندنا المشروع المهدوي لم نستطع أن نخاطب به العالم؟ لسبب واحد، لأننا لم نكن نموذجا صالحا. تقول للآخر أنا أعطيك نموذج القسط والعدل، نحن سنقودكم للقسط والعدل. يقول لك قدوا أنفسكم، تحلوا مشاكلكم أول. إذا على مستوى حي أو على مستوى قرية أو مدينة ومؤمنين ومشاكل ما شاء الله، اختلافات، انشقاقات، أحزاب، مو قادرين تتحدوا، شلون تريدوا تقودوا العالم؟ فعلا نحن نلهج بلساننا بالقضية المهدوية، لكن ترى لم نقدم نموذجا صالحا لها، ما قدمنا شيء. والإمام جعل شرطين لظهوره، احفظوه، هو على لسانه، مو رواية على لسان إمام آخر، لا، هو صاحب العصر والزمان يقول: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته. تقوى، وانت في ليالي عاشوراء، هذه ليالي التوبة، هذه ليالي التغيير،
عاشوراء مشروع تغيير، الحر بن يزيد الرياحي لحظة واحدة صدق مع نفسه خلد وكتب في سجل الخالد.
قد يكون الإنسان أخطأ،
قد يكون الإنسان أذنب، قد يكون الإنسان لم يسر في الصراط المستقيم.
هذه ليلة العاشر فرصة، فرصة أن يبدأ صفحة جديدة مع الله. حسين سفينة تسعى الجميع،
فرصة أن يبايع الحسين في هذه الليلة
ويعاهده أن يكون في معسكره لا في معسكر يزيد. يلا أنت اعقد العزم في هذه الليلة على التقوى،
ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته، هذا الشرط الأول. الثاني،
على اجتماع من القلوب لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا.
شرط، شرط لظهوره أن يتحد المؤمنون، شرط لظهوره أن تجتمع قلوب المؤمنين.
لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا
ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا، فما يحبسنا عنهم
سوى ما يتصل بنا من سوء عملهم. لذلك أنت عندما تقول عجل الله فرجاه،
وأنت صاحب ذنب صاحب معصية،
أنت تؤخر الظهور.
بلسانك تعجل الظهور، لكن بفعلك أنت عامل من عوامل تأخير الظهور. أنت عندما تقول عجل الله فرجاه
وتثير هذه الاختلافات والانشقاقات في المجتمع، أنت عامل من عوامل تأخير الظهور. إذا نريد فعلا تعجيل الظهور، لابد أولا إصلاح على الإطار الاجتماعي، أن تجتمع قلوب المؤمنين، وثانيا على النطاق الفردي، أن يطهر الإنسان نفسه ويبدأ صفحة جديدة مع الإمام. يلا خلنا نتوجه للإمام، الليلة ليلة بكاء.
الإمام في أيامه العادية ماذا يقول؟
لأندبنك صباحا ومساء،
ولأبكين عليك بدل الدموع دما. سيدي يا صاحب الزمان، هذه في الأيام العادية، إش حالك في ليلة العاشر من المحرم؟ إش حال صاحب العصر والزمان في يوم العاشر وهو يسمع المصرى؟ إذا في الأيام العادية يبكي بدل الدموع دما، في يوم عاشر ماذا يبكي الإمام؟ ها يلا بقلوبنا نتوجه للإمام. الله يا حامي الشريعة، صاحب العزاء في هذه الليلة، مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. توجه للإمام، ها إلى متى القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة تنعى الفروع أصوله وفوصوله تنعى فروعا؟ سيدي يا صاحب الزمان، ماذا يهيجك إذ صبان لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ شنو الفجيعة يا سيد؟ يقول حيث الحسين. ليلة عاشر هذه ما في وقار ولا في اتزان، هناك صرخة، رحم الله الصرخة التي كانت لنا أهل البيت، ألا من مناد حسين؟ السيد حيدر الحلي قرأ هذه القصيدة بحضور الإمام وخاطبه بهذه الأبيات: أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا. السيد ما قال غضت ضلوعه، ما قال كسرت ضلوعه، جاب كلمة أحرقت قلب الإمام: حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحناه. يقول الإمام بكى لكن بقى محافظ على نفسه. لكن أكو بيت في القصيدة ما إن سمعه الإمام يقول السيد الحيدر الحلي وقع على وجهه ونادى: وحسينا. شنو هذا البيت؟ ها السيد حيدر ذكر مصيبة، شنو المصيبة؟ ها قال: ورضيعه بدم ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعا. وإذا الإمام يصرخ: ورضيعا. الله خلنا نبدأ من مصيبة الرضيع. ها حميد بن مسلم يقول: كان الحسين إذا خرج علينا راكبا علمنا أنه سيحمل علينا، وإذا خرج ماشيا علمنا أنه سيخطب فينا، فخرج علينا ماشيا وهو يحمل شيء يظلل عليه حرارة الشمس. أبو علي نظرنا وإذا به يحمل طفلا رضيعا، وصل إلى وسط الميدان، رفع الطفل إلى السماء وقال: يا قوم، إن كان للكبار ذنب فما ذنب الصغار؟ هذا ولدي عبد الله الرضيع، اسقوه شربة ماء، أين المنادي ورضيع؟ فدعا في القوم: يا لله من خطب فظيع، نبئوني أأنا المذنب أم هذا؟ لاحظوه فإن عليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن جده خصما لكم في النشتين. يا الله، افترق القوم، قسم يقول اسقوه، وقسم يقول ارموه، وقسم يقول لعنك الله يا ابن سعد، إن كان للكبار ذنب فما ذنب الصغار؟ فالتفت إلى حرملة: يا حرملة اقطع نزاع القوم. قال: ما أنا بكبير قوم. قال: ما هذا عنيت؟ ماذا عنيت يا ابن سعد؟ قال: عليك بالرضيع، أين الصارخ ورضيع؟ يا الله، وضع سهمه في قوسه، سدده ناحية الرضيع ورمى بذلك السهم، فوقع في نحر الرضيع فذبحه من أين المنادي حسين؟ أكمل هذا الموقف. ها يقولون المختار الثقفي مسك حرملة، قال له: يا حرملة، أنت ايش سويت بالحسين في يوم عاشر؟ أنت أحرقت قلب الحسين. قال له: أنا فقط أطلقت 3 سهام، كل سهم كان أخطر من الثاني، وين السهم الأول؟ قال: السهم الذي وقع في عين العباس.
السهم الثاني، السهم المثلث الذي وقع في قلب الحسين. السهم الثالث يا حرملة، قال السهم الذي ذبحت به الرضيع من الوريد إلى الوريد. يا حرملة، الله ما أعطيك قلب، ما حسيت بشيء، ما انكسر قلبك يوم عاشوراء. يقول حرملة: موقف واحد لان فيه قلبي. أي موقف؟ يقول: عندما وقع السهم في رقبة الرضيع أخرج يديه من القماط واحتضن والده الحسين. الحسين ما يتحمل ينظر للرضيع. الرواية تقول: حفر له قبرا بذؤابة سيفه ودفنه خلف الخيمة. ما انتهت مصيبة الرضيع. بعد انتهاء المعركة أكو رجل لم يجد رجل رأسا من أصحاب الحسين يريد جائزة. قيل له: رأينا الحسين قد دفن شيئا خلف الخيمة. ماذا صنع؟ حفر خلف الخيمة، أخرج عبد الله الرضيع، قطع رأسه، رفعه على رمح طويل، ثم وضع الجسد على جسد الحسين ونادى المنادي: يا خيل الله.
السلام عليكم يا ابن رسول الله.
ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان عاصف.